لكم الوراء. ولكن قيام رمضان شرع فقط لزيادة التقرب إلى الله عز وجل بصلاة القيام، ولذلك فلا نرى نحن أن نجعل صلاة التراويح يخالطها شيء من العلم والتعليم ونحو ذلك، وإنما ينبغي أن تكون صلاة القيام محض العبادة، أما العلم فله زمن لا يحدد بزمن، وإنما يراعى فيه مصلحة المتعلمين. هذا هو الأصل، وأريد من هذا أن من اتخذ عادة أن يعلم الناس ما بين كل 4 ركعات مثلا في صلاة القيام اتخذ ذلك عادة، فتلك محدثة مخالفة للسنة. لكن إذا كان لأمر عارض كهذا الذي تحدث فيه الأستاذ إبراهيم ولا يتخذ ذلك عادة، فحينئذ فالأمر ماش وجائد، وأنا معه فيما ذكر، لكن أحببت التذكير أن لا يجعل هذا عادة. العادة هو القيام، وهو كما سمعتم ما شاء الله قراءة جزء من القرآن، وهذا قليل ما يفعل في كثير من المساجد أو أكثر المساجد. وعلى هذا توكل على ما أقدمت عليه على الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتابع طرح الأسئلة. هل من يفطر يوما في رمضان يحرم من أجل صيام الباقي؟ يبدو أن السؤال الفطر العام،
الفطر
المتعمد.
نعم، الجواب يكون انطلاقا من أمرين اثنين. الأول قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأمر الثاني أنه ليس عندنا دليل على أن من أفطر يوما رمضان وصام سائر أيام رمضان أن هذا الصيام يكون غير مقبول عند رب الأنام، لا دليل عندنا على هذا. وإذا يوجد مثل هذا الدليل فنعتمد حين ذاك على الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو سيجازى جزاء حسنا على صيامه ويعاقب عقابا سيئا على إفطاره ليومه، إلا أن يغفر الله له، فهذا داخل تحت عموم مشيئة الله المنصوص عليها في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إذا كان قصد السائل هو أنه أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا، وهذا الإفطار ليوم من رمضان يذكر بمثل هذه المناسبة حديث على رؤوس المنابر وعلى رؤوس المجالس، يزعمون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا حديث لعله يجوز لي أن أقول هو والحمد لله غير صحيح. يجوز لي أن أقول إنه غير صحيح لأني أعلم ذلك، لكن ما أدري يجوز لي أن أقول والحمد لله إنه غير صحيح، ذلك لأنه يجسم عقوبة المفطر في رمضان ويبالغ بأنه لو صام الدهر كله ما استطاع أن يعوض ما فاته من فضل صوم ذلك اليوم الذي أفطره. أقول هذا بالإضافة إلى شيء مهم ذكره بهذه المناسبة، وإن كان متعلقا بالصلاة التي هي ركن من الأركان الخمسة، ركن من أركان الإسلام الخمسة كما تعلمون. لقد قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته، وهنا الشاهد، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، يعني أن المسلم إذا قدر أنه خرط في صلاة ما، فالمخرج من ذلك قد أوضح سبيله هذا الحديث الصحيح، وهو أن يكثر من التطوع، أن يكثر من النوافل حتى يعوض من أجورها المتوفرة لحسابه يوم الله، يوم لقاء الله، يعوض من هذه الأجور المتوفرة بسبب صلاته للنوافل بديل ما فاته من أجر الصلاة التي أضاعها. على هذا الوزان نستطيع أن نقول اقتباسا من هذا الحديث الصحيح أن من أفطر يوما من رمضان فعليه أن يكثر من التطوع حتى يعوض له ما فاته من أجر إفطاره لذلك اليوم. فمن هنا نقول إن هذا الحديث المذكور آنفا هو ضعيف سندا ومتنا. من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، هذه مبالغة، والحمد لله أن الحديث ضعيف لا يصح. نعم.
إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام فهل يأكله أم يمتنع عن أكله؟ يقصد الفجر الصادق.
استدركت ما كان في نفسي استدراكه، لكن لا بأس من ذكر ما كان في نفسي. أردت أن أقول إذا كان هو هذا الأذان اليوم فليأكل وليشبع ما شاء له الشبع. أما والسؤال استدرك أخيرا فقيل يعني الفجر الصادق، فالجواب حينئذ في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهذا النداء هو النداء الذي ذكرناه آنفا في حديث بلال وابن أبي عمر ابن إيش ابن أم مكتوم، اسمه اختلف في اسمه، منهم من يقول اسمه عمر ومنهم من يقول اسمه عبد الله، والصواب الأول. عمر ابن أم مكتوم، ماذا قال الرسول في حديثه؟ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا أكلت واكتفيت رأسا ضع الكأس أو الفنجان أو الذي بيأتيك، أما إذا لم تكتفي فهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا يعطي لك فسحة ومجالا أن تظل تشرب منه أو تأكل منه حتى تأخذ منه حاجتك. وأعيد الحديث، إذا سمع أحدكم من نداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فإذا يأكل الإنسان ولا بأس ولو رأى الفجر الصادق بعينه، ما دام لم يكن قد أخذ حاجته من طعامه وشرابه.
لو كان في يده صحن،
أنا ما أقول لذلك،
أنا أبين للإخوان
طعام أو شراب، نعم
صحن أو كأسباء،
نعم
يعني كان في يده. طب لو لم يكن في يده كان على الأرض،
هذه ظاهرية، سواء كان في يده أو في طاولته أو في أرضه، العلة مذكورة في الحديث حتى يقضي حاجته منه. والحمد لله. نعم. هو يقضي حاجته منه.
سؤال آخر، هل الحقن الطبية التي تعطى للمريض تعتبر من المخدرات؟
الحقن نستطيع أن نقول قسمة أغلبها لا تفطر، قسم منها هو الذي يفطر. هذا القسم إذا عرف عرف القسم الأول. القسم المفطر هي الإبرة التي يراد منها تغذية بدن هذا الإنسان سواء كان مريضا أو كان سليما. هي الإبرة هذه التي تعلق، التي لا أكاد أحفظ اسمها الغريب الأجنبي، شو اسمها؟
جلوكوز،
ما بيطلع بيدي الفضل. المهم هذه التي تعلق وتغرز الإبرة في عرق، فيعيش على هذه الإبرة هذا المريض، ليس ما يرى الطبيب المشرف عليه أنه قد آن أوان معالجة مرضه. هذه الإبرة المغذية هي التي تفطر، ما سوى ذلك لا تفطر. كل إبرة سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل أو في أي مكان من الجسد كان المقصود فيها المعالجة وليس من طريق الفم أو من طريق الأنف بالأكثر، فذلك مما لا يفطر. فالإبرة المغذية هي التي تفطر. نعم.
سؤال، الزوج يقبل زوجته في أثناء الصيام، ما حكم ذلك وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته؟
نعم، أقول التقبيل المذكور في السؤال يتعلق بصنفين من الرجال، إما أن يكون شابا وإما أن يكون شيخا أو كهلا. فإذا كان شابا فإن فعل ذلك جاز، وبالأولى يجوز للشيخ، لكن يقال للشاب كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يقال له لا تفعل، لأنك قد يخشى عليك أن يصدق فيك نحو، وأعني ما أقول نحو قول شوخ مصر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هون صار في أكثر من إيش من موعد وهو التقبيل، فيخشى أن يقع الخطر الأكبر للصائم وهو اللقاء المكني في هذا الشهر وهو الجماع، فحينئذ يقع في مشكلة لا يعمل حسابا إلا بعد أن تقع الواقعة، ويندم ولا تحين مندم. عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة مجامعته لزوجته في رمضان. فمن كان من الشباب وما أقل هذا النوع من الشباب صاحب حزم وعزم يملك إرادته فله أن يقبل وله أن يباشر. قد جاء في السؤال لفظ المباشرة، والمقصود بالمباشرة هو إلصاق بدن الرجل ببدن زوجته وأن يفعل بها ما يشاء مما يستجر به ماءه ويقرف الماء إلا الجماع. فإذا جامع قلنا ما هي الكفارة. فمن كان صاحب حزم وعزم ويملك نفسه أن لا يقع في الجماع فيجوز له ولا شيء فيه. وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في كتاب صحيح ابن حبان بالسند الصحيح أن شابا سأل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا رجل شاب وتزوجت حديثا بامرأة جميلة فهل أقبلها؟ قال هل تصبر؟ قال نعم. قال قبل. قال هل أباشرها؟ قال هل تصبر؟ قال أصبر. قال فباشر. قال هل أضرب بيدي على فرجها؟ قال هل تصبر؟ قال أصبر. قال أضرب. المقصود هو مراعاة النكتة التي دندن حولها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، وأنتم تعرفون فضله وهي الموت. تصبر 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 يصبر اضرب افعل ما تشاء سوى لا تجامع. بالنسبة للشاب الذي الأصل فيه أنه لا يصبر أسمعه صوتا ناشزا صوتا غريبا. بالنسبة للشباب قالت السيدة عائشة مشيرة إلى هذه الحقيقة التي دندنا حولها آنفا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر زوجته وهو صائم، ثم قالت منبهة وأيكم يملك إربه ما كان يملك رسول الله إربه. الإرب هنا في اللغة يقصد به معنيان مجازان، أحدهما إربه أي عضوه، والآخر شهوته، وكل الدروب كما يقولون على الطاحون، أي من كان يملك نفسه أن لا يقع في الجماع المحرم بالنسبة للصائم في رمضان فله ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في نهاية المطاف لمراعاة الفرق بين الشاب والشيخ لا بد لي من أن أذكر حديثا وأن أعطف عليه بذكر شيء آخر يتعلق بطبيعة الشاب والشيخ. أما الحديث فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه سائل فسأل الشطر الأول من سؤال السائل هل يقبل وهو صائم، فأجابه بلا. ثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فأجازه بجواز ذلك. فلاحظ أحد الأكياس الأذكياء من الحاضرين أن الفتوى اختلفت، فقال يا رسول الله جاءك فلان وسألك عن التقبيل فمنعته ونهيته، وجاءك فلان فأبحت له ذلك. قال السائل الأول شاب والآخر شيخ، هذه يجب ملاحظتها فعلا لما ذكرناه آنفا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولكن الأمر ما أستطيع أن أقول أنا زيد من الناس من هذا النوع وعمر من الناس من هذا النوع، بل الأمر كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم بل الإنسان على نفسه بصيرا. أما الأمر الآخر الذي أذكره وبه أنهي الجواب عن هذا السؤال، رب شاب هو شيخ ورب شيخ هو شاب، فإذا العبرة ليست بالشباب الظاهر والشيخوخة الظاهرة. لذلك أعود فأقول بل الإنسان على نفسه بصيرا، فكل إنسان سواء كان شابا أو كان شيخا بعد أن عرف الحكم الشرعي فهو الذي يحكم بنفسه على نفسه والله حسيبه.
تفضل. مدعون جماع
ما يخطر
الاستمناء في سؤال عن الاستمناء.
نعم. هنا سؤال نصف سري ونجعله جهرا لأنه لا سرية في الدعوة. قلنا آنفا بأن شخصا ما سواء كان شابا أو كهلا أو شيخا باشر زوجته المباشرة الجائزة على التفصيل السابق، فأنزل، هل هذا الإنزال يخطره؟ لا خلاف بين العلماء قاطبة أن المباشرة إذا لم يقترن معها الإنزال أنها لا تخطر، ولكن الخلاف هناك كبير فيما إذا أنزل ولو لم يجامع. في المسألة قولان، منهم من يقول أفطر ومنهم من يقول لا، الإفطار لا يكون إلا بالجماع، وهنا سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم حديثها عن مباشرة الرسول عليه السلام لزوجته. هذا جواب السؤال الذي كان له شقان أو طرفان. هذه المباشرة إذا أنزل ففي قولان، والراجح أنه لا يخطر لأنه أولا لا دليل على الإفطار من كتاب أو سنة، وثانيا بعض كبار السلف الصالح وعلى رأسهم السيدة عائشة ومعها فيما يحضرني الآن سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، صرح بأن المداعبة والمخالطة والمباشرة لا تخطر ولو اقترن مع الإنزال، إنما المخطر هو الجماع. السؤال الشق الثاني من السؤال كان حول ما يبتلى به كثير من الشباب الأعزب، ألا وهو المعروف بالعادة السرية. فنقول العادة السرية محرمة في الشريعة الإسلامية، سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان صائما أو مفطرا، فإن هذه العادة محرمة لأنها تخالف صريح القرآن الكريم. ففي أول سورة المؤمنون وصف المؤمنين بصفات منها، قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه الآية صريحة الدلالة على أن المسلم له طريق من طريقين مشروعين ليقضي حاجته. الطريقة الأولى الزواج بالمرأة الحرة، الطريق الآخر والأخير أن ينكح سرية له، عبد جارية. هذا كان لما كان الإسلام يجاهد في سبيل الله. ومع الأسف الشديد تعلمون اليوم، تعلمون أوضاع العالم الإسلامي، المسلمات الآن تسبى في البوسطة ونحوها. فالله عز وجل ذكر هنا هاتين الوسيلتين: الزواج والتسري. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك وسيلة لقذف وإخراج شهوته فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون. بهذا النص قال الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يجوز العادة السرية. يضاف إلى ذلك ما هو أصبح معلوما الآن، ضرر العادة السرية على الشباب كضرر الدخان تماما عليهم وعلى الكهول والشيوخ معا. فصارت العادة السرية محرمة كالدخان طبيا بعد أن سبقهم الشرع العليم بكل شيء بتحريم هذه، أي العادة السرية، وتحريم ذاك وهو شر الدخان. لذلك فالعادة السرية محرمة، ولكن ما علاقة هذا الحرام بالإفطار في رمضان؟ هل يفطر أم لا؟ نحن قلنا في الجلسة الأولى بأن المفطرات قسمان: مفطرات مادية ومفطرات معنوية. فمن يتربى ويتفقه على هذين النوعين من المفطرات، وأن الله عز وجل حينما قال لعلكم تتقون في آية فرضية صيام رمضان، من كان متفقها في هذه الآية فهو لا يفرق بين مفطر مادي فيهتم به وبين مفطر معنوي فلا يهتم به. على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل المفطرات، أي أن ينتهي عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية. فنحن الآن نقول العادة السرية كمباشرة الرجل لزوجته دون الفرج دون الجماع، كلاهما لا يفطر، ولكن المباشرة الأصل فيها الجواز بالتفصيل السابق، أما العادة السرية فالأصل فيها التحريم. ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين، لكن إن تورط أحدهم وعصى الله عز وجل فشأنه كشأن الذي يتحلى بالذهب أو يلبس الحرير المحرم في رمضان أو ينظر نظرة محرمة أو تتبرج المرأة وتظهر إلى الشارع وهي في زعمها هي في زعمها صائمة ولكنها متبرجة، فهل نقول بأن صومها بطل بسبب هذه المعصية أو بسبب تلك المعاصي؟ نقول إفطار المادي لا،